الله العلي الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره السلام في المعاطاة: أعلم أن المعاطاة على ما تذكره جماعة. السلام في مبحث المعاطاة، عليكم السلام. وينبغي أولا بيان مورد البحث في مبحث المعاطاة، فنقول إنه بنحو عام أن الشرعيات والعرفيات والعقليات لها سلسلة من الأسباب والمسببات، بل أساسا العالم نظام أسباب ومسببات، وبحثنا في الأسباب الشرعية. أما باب العبادات فلا علاقة لنا به فعلا، وأما في باب المعاملات فأيضا لا علاقة لنا فعلا بسائر المعاملات غير البيع، باعتبار أن جريان المعاطاة في سائر المعاملات مورد اختلاف بين الفقهاء. فإذا مورد بحثنا فعلا يختص بباب البيع، وفي باب البيع المسبب عبارة عن الملكية، والسبب عبارة عن إنشاء تمليك عين بعوض، ثم إن إنشاء التمليك على قسمين، عليكم السلام. القسم الأول إنشاء التمليك القولي الحاصل بتوسط الإيجاب والقبول والمسمى بالبيع القولي أو البيع بالصيغة، والقسم الآخر إنشاء التمليك الفعلي العملي الحاصل بتوسط عمل خارجي، وهو المسمى بالبيع الفعلي أو المعاطاة. أما القسم الأول أعني البيع القولي، فسيأتي الحديث فيه لاحقا إن شاء الله تعالى. فإذا مورد بحثنا فعلا منصب على القسم الثاني، أعني البيع العملي أو المسمى بالمعاطاة. هذا مورد بحثنا فعلا في هذا المبحث. ثم قبل كل شيء وقف الشيخ الأعظم على تعريف وتفسير المعاطاة. ومفردة المعاطاة مصدر باب المفاعلة، وأنتم تعلمون أن باب المفاعلة يفتقر إلى طرفين، لذا اعتمد الماتن في تفسير المعاطاة على ما فسره جماعة من الفقهاء، لذا قال اعلم أن المعاطاة، من هنا شروع بتفسير عليكم السلام بتفسير المعاطاة وتعريفها. قال اعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة منهم المحقق الكرتي في شرحه على كتاب الإرشاد للعلامة الحلي، ومنهم الشهيد الثاني في الروضة، وكذلك السيد علي الطباطبائي في الرياض، أن المعاطاة أن يعطي كل من اثنين، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المعاطاة مصدر باب المفاعلة، وباب المفاعلة متقوم بطرفين. قال أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر. هذا هو التفسير للمعاطاة الذي ذكره الشيخ الماتني تبعا لجماعة. وهذا التفسير للمعاطاة يتطور على وجوه أربعة، وجهان عليكم السلام، وجهان اعتمدهما الشيخ الأنصاري وآخران لم يقبلهما بل ردهما. الآن نأتي إلى الوجهين اللذين قابلهما الشيخ الماتن. قال وهو يتطور، يعني هذا تعريف تفسير المعاطاة يتطور على وجهين، أحدهما نقرأ على الابتداء، أحدهما إباحة التصرف، يعني ملخص الوجه الأول إباحة التصرف، أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه من دون نظر إلى تمليكه. الوجه الأول أن يبيح كل منهما للآخر ماذا؟ التصرف فيما يعطيه. المراد من الإباحة هنا الإباحة المالكية وليست الإباحة الشرعية. تعلمون أن النسبة بين الإباحة المالكية والإباحة الشرعية العموم والخصوص من وجه، فتارة تكون إباحة مالكية دون الشرعية، مثلا الطفل الصغير يعطي مالا من أمواله لشخص، يعطيه لشخص وذلك الشخص الكبير يتسلم ذلك المال، فهنا إباحة مالكية باعتبار أن الطفل يملك ماذا؟ ما تحت يده، ولكنه ليست إباحة شرعية باعتبار أن إجازة وإذن الصغير غير نافذ شرعا. فيما نحن فيه أن يبيح كل من المتعاطيين ما له للآخر أن يتطرف فيما يعطيه إباحة مالكية من دون نظر، أي من دون نظر إلا أي ما إلى قصد التمليك. لم يقصد أحد منهما، لم يقصد الملكية والتمليك وأنه يملك الآخر. هذا الوجه في المعاطاة نظير ماذا وليس مثل؟ نظير الطعام الذي يقدمه صاحب الدار لضيفه. فإن هذا التقديم، تقديم الطعام للضيف على نحو ماذا؟ على نحو الإباحة المالكية، أي أن صاحب الدار أباح لضيفه أن يتصرف في الطعام، أي أن يأكله، لا من دون ماذا؟ من دون قصد للتمليك والتملك، يعني لا أنه يملكه وذاك يملكه، وإنما هذا المقدار أباح له أن يتصرف وأن يأكل الطعام. الوجه الثاني قال أن يتعاطيا على وجه التمليك، كل منهما قام بعملية الإعطاء والآخذ، لأن كل منهما يعطي الآخر ويأخذ ما لدى الآخر، كل منهما قام بالإعطاء والأخذ بقصد ماذا؟ بقصد التملك. وهذا الفرض الوجه الثاني، وهذا هو الفرض الشائع للمعاطاة في الخارج، الفرض الشائع الآن في أسواقنا هذا القسم وهذا الوجه من المعاطاة، وأن جنابك يعطي مقدار من الثمن للبائع كي ماذا؟ كي يشتري منه شيئا، فهو كل من المشتري والبائع قد تعاطى بقصد التمليك والتملك، وأنك تتملك منه المبيع وهو يملك من جنابك الثمن. ثم هذا ما يتعلق دينا بالوجهين اللذين يتصور تفسير المعاطاة من خلالهما، واللذان يعني الوجهان اللذان قبلهما الشيخ الأعظم. وأما الوجهان الآخران الثالث والرابع اللذان لم يقبلهما الشيخ الماتني، بل ردهما، قال وربما يذكر وجهان آخران في كلمات الشيخ صاحب الجواهر، وكذلك في كلمات الشيخ الكبير صاحب كشف الغطاء، قال وربما يذكر وجهان آخران علما للمعاطاة، أحدهما أن يقع النقل من غير قصد البيع ولا تصريح للإباحة المذبورة، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فيدفعه الآخر إليه، نقرأ على نسخة المصححة، فيدفعه الآخر إليه. هذا الوجه أنه نرى في الخارج، أن شخصين قد وقع فيما بينهما نقل، كل منهما أعطى للآخر شيئا وأخذ منه شيئا من دون أن يكون هناك قصد بأي عنوان من العنوانات الخاصة، لا قصد البيع ولا قصد الصلح ولا القرض ولا غير ذلك، مجرد إعطاء وأخذ
يعني مجرد نقل حصل في الخارج. قال أن يقع النقل من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المذكورة، يعني أبحت لك التصرف فيما أعطيك، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فيدفعه الآخر إليه، أي فيدفع الآخر ذلك الشيء إليه إلا إلى الأول. الوجه الثاني قال أن يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع. الوجه الثاني أن هدف المتعاطيين هو الإعطاء والأخذ بقصد التمليك. بقصد ماذا؟ بقصد التمليك. ولكن ليس هنا التمليك الخاص أعني البيع، بل قصد للتمليك المطلق الذي هو أعم من البيع، الذي هو أعم من البيع. هذا الوجه الثاني. قال أن يقصد الملك المطلق وأن كل واحد منهما يملك ما يعطيه الآخر، ولكن بقصد التمليك، ولكن التمليك هنا ليس خصوص البيع، يعني مو التمليك الخاص أعني البيع، وإنما التمليك المطلق. الشيخ الأعظم لم يقبل هذين الوجهين كوجه مقبول للمعاطاة. أما الوجه الأول قال فيرد. قال ويرد الأول بما؟ بامتناع خلو الواقع. نقرأ على نسخة الواقع، يعني في الواقع ونفس الأمر يمتنع، يستحيل أن يخلو الواقع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو العارية أو الوديعة أو القارض أو غير ذلك من العنوانات الخاصة. الوجه الأول اللي قال ماذا؟ أن يقع نقل في الخارج من دون قصد البيع، من دون قصد الإباحة، من دون تصريح بالإباحة، مجرد إعطاء وأخذ. هذا يرد بمن؟ قال بامتناع الواقع، أن الواقع ونفس الأمر يستحيل يمتنع أن يخلو من قصد عنوان من هذه العنوانات الخاصة. وجه الامتناع، ليش امتناع خلو الواقع؟ ليش يمتنع أن يخلو الواقع ونفس الأمر؟ وجه الامتناع أن النقل، ليش ابتدينا بالنقل؟ باعتبار أن الوجه الأول ماذا كان يقول؟ أن يقع النقل في الخارج بدون أي فصل. أن النقل بمنزلة الجنس وليس عين الجنس كما لا يخفى، من الجنس من الأمور الحقيقية، النقل انتقال هذه أمور اعتبارية، بل بمنزلة الجنس. أن النقل بمنزلة الجنس، والجنس كما درستم لا يتقوم ولا يوجد في الخارج إلا مع ضم الفصل إليه، ويستحيل وجود الجنس أو ما هو بمنزلته، يستحيل وجوده بدون وجود الفصل. إذ الحيوان مثلا لا يتقوم ولا يوجد إلا مع ضم الفصل إليه من قبيل الناطقية أو الصاهرية وما شاكل ذلك. وعلى هذا فالنقل المذكور الذي هو بمنزلة الجنس، وعلى هذا فالنقل المذكور لا يتقوم ولا يوجد في الخارج إلا في ضمن عنوان من العنوانات الخاصة. ما ممكن مجرد نقل يحدث في الخارج بدون ماذا؟ بدون أن يتحقق في الخارج ضمن فد عنوان من العنوانات الخاصة به. بل التصريح إذا ماكو، ولكن هذا المقدار ارتكازا موجود، من يصير نقل وانتقال، إعطاء وأخذ بين طرفين. قال ويرد الأول بامتناع خلو الواقع ونفس الأمر من عن قصد عنوان من العناوين. والثاني أي ويرد الثاني، الوجه الثاني كان ماذا؟ أن يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع. قال ويرد الثاني بما تقدم في تعريف البيع. وحاصله أي حاصل الرد أن الوجه الثاني يرد بما تقدم سابقا في تعريف البيع من الشيخ الأعظم نفسه، من أن التمليك المعاوضي ليس أعم من البيع، بل هو مرادف للبيع. فإذا الإعطاء والأخذ بقصد التمليك اللي هو الوجه الثاني، فإذا الإعطاء والأخذ بقصد التمليك هو نفس البيع لا غير، ولا إطلاق له كي يشمل غير البيع. فهذا الإعطاء والآخذ بقصد التمليك اللي تقصده بالوجه الثاني هو نفس مفهوم البيع لا غير. قال والثاني أي ويرد الثاني بما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة، هذا التمليك هو نفس مفهوم البيع لا غير. تمليك المعاوضي عند الشيخ رحمه الله ماذا؟ مرادف للبيع وليس هو أعم من البيع، كما ذكرنا هناك في الوجه الثاني قلنا الذي هو أعم من البيع يشمل غيرا البيع. ثم استدرك قال نعم، هذا الرد الأخير الذي أجبنا به عن الثاني، عن الوجه الثاني، هذا الرد الأخير مبني على ما نبتني عليه، على مبنى الشيخ الأعظم نفسه من أن التمليك المعاوضي مرادف ومساو للبيع. يقول احنا الوجه الثاني رديناه على مبنانا اللي هو شنو مبنى الشيخ رحمه الله؟ أن التمليك المعاوضي مرادف ومساو للبيع لأنه أعم. ولكن يقول قال ليس الأمر أن المقابل نقيده فقط بمن؟ بمبنانا. قال نعم، يعني نعم بمثابة ولكن يظهر من كلمات غير واحد من الفقهاء. قال نعم يعني ولكن يظهر من غير، يعني من كلمات غير واحد من الفقهاء في بعض العقود. طيب أمثل نرجع إذن بعدين شنو يظهر؟ ولكن قال يظهر من كلمات غير واحد من الفقهاء في بعض الموارد أن التمليك المعاوضي أعم من البيع ولا اختصاص له بالبيع، مثل يشفي بعض العقود. قال يظهر من كلمات غير واحد منهم من الفقهاء في بعض العقود، قال كبيع لبن الشاك مدة وغير ذلك، بيع الثمر مدة، ثمر شجرة مدة من الزمن. يعني أبيع لك لبن هذه الشاة مدة شهر. طب هنا ماذا قالوا؟ هنا ماذا قالوا حتى نعرف أن التمليك المعاوض شنو أعم من البيع؟ هنا قالوا بأن التعبير في ماذا؟ في بيع لبن الشاة مدة من الزمن، أن التعبير إن كان بصيغة بعت الأمر كما أفاده الشيخ الأعظم، وأنه تترتب عليه خصوص أحكام البيع. وقت إذا كان التعبير بمن؟ بصيغة بعت لبن هذه الشاة مدة من الزمن. وأما هكذا قالوا، وأما إذا كان التعبير بصيغة بين قوسين ملقتك لبن هذه الشاة مدة شهر مثلا، فهنا قالوا لا تترتب أحكام خصوص البيع ولا الصلح ولا غيرهما، بل يثبت ماذا؟ التمليك المطلق، التمليك المعاوضي المطلق، وهو أعم من البيع. لو مو أعم من البيع، نعم التمليك المعاوضي المطلق أعم من البيع. يمكن هذا ينتجم خدمتكم، يمكن هذا ينتجم مع البيع، يمكن ينتجم مع التصالح بين الطرفين، يمكن أن ينتجم مع القرض، مع الهبة المعوضة، وأمثال ذلك. لذا قال بناء على ما يظهر من كلمات غير واحد من الفقهاء، فعند ذلك الوجه الثاني لا يرد بمن؟ لا يرد بما تقدم، لا يرد بما تقدم في تعريف البيع، فهو استدراك على ما ذكره قبل قليل. ثم إن المعروف إلى هنا كان تمام كلامنا حول تفسير المعاطاة، تعريف المعاطاة. وإن شئت فقل إلى هنا كان كلامنا في البحث الموضوعي. يعني شنو البحث الموضوعي؟ يعني تعريف المعاطاة. ثم يقع من هذا المقطع، ثم يقع الكلام في بيان حكم المعاطاة، وأن المعاطاة هل تفيد الإباحة الصرفة أم أنها تفيد الملكية أم ماذا؟ على مستفهام. في المسألة أقوال ستة للفقهاء، إلا أن المعروف منها ثلاثة اللي يذكرها الشيخ في المتن، إلا أن الآراء المعروفة الأقوال المعروفة في مبحث المعاطاة ثلاثة، إلا أن المعروف منها ثلاثة. القول الأول وهو قول مشهور المتقدمين من أصحابنا، وهو قول المشهور والمعروف بين المتقدمين من أصحابنا، من أن المعاطاة تفيد مجرد إباحة التصرف لكل من المتعاطيين من دون أن يدخل المال المعاطى به في ملكهما. يعني الرأي المشهور بين المتقدمين هكذا، من يصير بيع معاطاة في الخارج مجرد شنو؟ إباحة التصرف لكل من المتعاطيين فيما شنو؟ فيما يصل إلى من الآخر، يعني من دون أن يدخل المال في ملكهما. هو الآن بس العفو نكمل في المقدار قليل. زين قلنا من دون أن يحصل من كل لكل من الطرفين، والملك إنما يحصل بتلف إحدى العينين. يعني ماذا؟ يعني طالما لم يطرح تلف على إحدى العينين فالعين ليست مملوكة لأحدهما، وبالتالي آثار الملكية ماذا؟ بطبيعة الحال بعد ما راح تترتب. هذا الرأي المشهور بين المتقدمين، وعلى هذا القول كثير من العامة. القول الثاني وهو القول الذي اشتهر عن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه من أصحابنا وبعض العامة، وبعض العامة اللي هو فقه الحنابلة وفقه المالكية. القول الثاني ما هو المشهور عن الشيخ المفيد وبعض العامة من أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة كالبيع القولي، وعلى هذا القول، قول الثاني، وعلى هذا القول أطبق متأخر المتأخرين، يعني وراء العلامة الحلي كلهم أطبقوا على منه، على هذا القول إلى عصرنا وإلى زماننا هذا، أن المعاطاة تفيد ماذا؟ الملكية اللازمة. الآن من عندما نروح نشتري كذا، بيوعاتنا أغلبها أكثرها إن لم يكن كلها هي مبنية على ماذا؟ البيع المعاطاتي. القول الثالث وهو قول العلامة رحمه الله في كتابه نهاية الأحكام، من أنه رحمه الله احتمل أن لا تكون المعاطاة بيعا صحيحا، بل احتمل أن تكون بيعا فاسدا، إلا أن العلامة عدل بعد ذلك عن هذا الرأي في سائر كتبه. وكيفما كان فالأقوال المعروفة في المسألة هذه الثلاثة. قال رحمه الله: ثم إن المعروف بين علمائنا، وهذا ينبغي أن نفهمه، المعروف بين علمائنا المتقدمين، المعروف والمشهور بين المتقدمين. ثم إن المعروف بين علمائنا في حكم المعاطاة أنها مفيدة لإباحة التصرف فحسب، معكم ملكية بدون أن يحصل ملكٌ. زين متى يحصل الملك؟ قال: ويحصل الملك بتلف إحدى العينين. هذا القول الأول. القول الثاني قال: وعن المفيد وبعض العامة، بعض العامة اللي هو فقه الحنابلة وفقه المالكية، وعن المفيد وبعض العامة القول بمن؟ بكون المعاطاة لازمة كالبيع، يعني كالبيع القولي. القول الثالث قال: وعن العلامة رحمه الله في كتابه نهاية الأحكام احتمال كون المعاطاة بيعا فاسدا في عدم إفادتها لإباحة التصرف. بعد هذه الأقوال الثلاثة، وأن هناك نزاعا معروفا في حكم المعاطاة، لا بد أولا قبل كل شيء لا بد من تحرير محل النزاع، محل هذا النزاع. فنقول أن المعاطاة على جميع التقادير تكون على قسمين وصورتين. إن العلامة يقول لا تفيد شيئا، فإذا تقريبا يتمحض القسمين اللي قالوا إباحة واللي قالوا شنو تفيد الملكية اللازمة تكون على قسمين وصورتين. الصورة الأولى المعاطاة المقصودة بها مجرد إباحة التصرف. الصورة الأخرى الثانية المعاطاة المقصود بها التمليك الملكية. وحينئذ فيتساءل أن النزاع المعروف بين الفقهاء في أي هذين القسمين يقع؟ في أي هذين القسمين يقع؟ هل النزاع يقع في المعاطاة بالمعنى الأول؟ أم النزاع يقع في المعاطاة بالمعنى الثاني؟ بعد ان نعرف المعنى الاول شنو والمعنى الثاني شنو. المعنى الاول مجرد اباحة التصرف، المعنى الثاني التمليك. هنا قال ولا بد اولا، ولا بد اولا قبل كل شيء ان نحرر محل النزاع. قال من ملاحظة ان النزاع بين الفقهاء في المعاطاة المقصود بها الاباحة. يعني يا ترى النزاع واقع في المعاطاة بالمعنى الأول أو لا، أو في المعاطاة المقصود بها التمليك، يعني المعاطاة بالمعنى الثاني. الشيخ استظهر من كلمات الخاصة والعامة، قال الظاهر من الخاصة والعامة، يعني من كلمات فقهاء الإمامية وفقهاء العامة. الظاهر من كلمات الفقهاء من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني. يعني ماذا؟ أن النزاع يقع في المعاطاة بالمعنى الثاني. المعاطاة المقصود بها التمليك. هكذا معاطاة في الخارج تنازع الفقهاء، بعضهم قالوا بأنها تفيد الإباحة وبعضهم قالوا بأنها تفيد الملكية. هنا مشكلة ومعضلة تقع عند من؟ هنا مشكلة ومعضلة تقع أو يقع فيها المشهور بين المتقدمين من أصحابنا. يعني القول الأول، أصحاب القول الأول سوف يقع في معضلة، سوف يقع في مشكلة. قال وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف وحصول الملك بعد التلف لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين. أصحاب القول الأول أعني المشهور سوف يقع في مشكلة ومعضلة. الذين قالوا بمن؟ قالوا بأن المعاطاة لا تفيد إلا إباحة التصرف. دول راح يقعوا في معضلة. بيان المشكلة أنه من جانب من البحث أن النزاع بين الفقهاء كما عرفناه من استظهار الشيخ مستظهر قال الظاهر من الخاصة والعامة المعنى الثاني. من جانب من البحث أن النزاع، أن محل النزاع بين الفقهاء في مسألة المعاطاة إنما هو المعنى الثاني للمعاطاة، يعني المعاطاة المقصود بها التمليك. هذا من جانب. فمورد النزاع مورد الكلام وين؟ المعنى الثاني للمعاطاة. المعاطاة المقصود بها ماذا؟ التمليك والملكية. هذا من جانب. ومن جانب آخر قالوا أعين مشهور قالوا في مورد المعاطاة وأفتوا بأن المعاطاة يعني في مقام الإفتاء في مقام بيان الحكم في مقام بيان الحكم يعني في مقام بيان النزاع مورد النزاع قالوا الظاهر من الكلمات كلمات الفقهاء المعنى الثاني نحن نتنازع في المعاطاة المقصود بها الملكية لما اجوا ذاك من جانب. ومن جانب آخر لما اجوا إلى مقام بيان حكم المعاطاة لما اجوا إلى مقام الإفتاء مقام بيان حكم المعاطاة ماذا أفتوا؟ أفتوا وقالوا بأن المعاطاة لا تفيد إلا إباحة التصرف لكل من المتعاطيين. فكيف يمكن الجمع بينهما؟ فكيف يمكن الجمع بينهما حيث وجه عدم إمكان الجمع حيث أن المعاطاة أن محل البحث المعاطاة المقصود بها التمليك فما قصده المتعاطيان بين قوسين أعني التمليك لم يحصل في الخارج لفرض أنهم قائلون بأن المعاطاة تفيد الإباحة فقط فما قصده المتعاطيان بين قوسين أعني التمليك لم يحصل ولم يتحقق في الخارج وما حصل في الخارج وما تحقق في الخارج بين قوسين أعني إباحة التصرف لكل منهما لم يقصده المتعاطيان حينما تعاطيا على الإعطاء والأخذ فما قصد لم يحصل لم يقع وما وقع وما حصل أعني إباحة التصرف ماذا لم يقصد والحال أن العقول عند مذاق المشهور تابعة للقصود وعليه فالمشهور أعني القول الأول أعني أصحاب القول الأول سوف يقع في هذه المشكلة لذا التجأ الفقهاء إلى حل وتوجيه هذه المعضلة فذهب المحقق الكركي إلى توجيه وذهب الشيخ صاحب الجواهر إلى توجيه آخر قال وحيث إن الحكم بالإباحة حكم منه حكم المشهور لما حكموا بالإباحة يعني أن المعاطاة تفيد الإباحة بدون الملك قبل التلف وحصول الملك وقت بعد التلف قال أن الحكم بالإباحة بدون الملك لا يجامع ظاهرا مع منه لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين لأنه ما قصده المتعاطيان أعني التمليك لم يحصل في الخارج وما حصل في الخارج من المتعاطيين أعني إباحة التفرغ لم يقصده المتعاطيان فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد والحال أن العقود تابعة للقصود الأمر الذي وقع المشهور في هذه المعضلة لذا قال نزل، نزل الجزاء مال وحيث، جواب وحيث أن المشهور وقع في هذه المعضلة نزل المحقق الكركي كذا، ونزل الشيخ صاحب الجواهر على توجيه آخر. يأتي الكلام في التوجيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.